بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 71 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة: ويسمع المحتضر كلمة التوحيد دون إلحاق.
يعني أنا إذا حضرت إنسانا حضرت منيته وهو الآن على فراش الموت، ماذا أفعل؟ طبعا هناك آداب أيها الإخوة، ولسوء الحظ اليوم بعض الناس صار يعتني بأشياء لا تليق بأدبيات المؤمن مع الموت. شيء مؤسف أن نعتني الآن بالتصوير، يعني الوالد الآن على فراش الموت وأنت الآن عم تتصور معه والعائلة عم تتصور معه وما شابه ذلك، أو ربما البعض من الناس يأتي بأوراق بدهم يوقعوا عليها ويوصموا عليها وما شابه ذلك. تصوروا أن تكون عنايتنا بهذه الأشياء، أن تكون عنايتنا أيها الإخوة بهذه القضايا الدنيوية الفانية، يعني كأنه هذا الميت ليس له حق علينا. الشيء العجيب إخوتي الأكارم أننا نفكر فقط بسلامة هذا الإنسان باستدعاء طبيب أو ما شابه ذلك، هذا أمر حسن، لكن إذا غلب على الظن أنه على فراش الموت، ألا ينبغي أن نفكر بالأمور الدينية؟ يعني أن يخرج من الدنيا على حالة حسنة، أن يخرج من الدنيا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، أن نساعده على أن يخرج من الدنيا وأن نهون عليه سكرات الموت. هذه الأشياء أيها الإخوة ينبغي أن نفكر بها عندما يموت لنا قريب. نعم.
ويسمع أي العائد المحتضر أي الذي احتضره الموت بعلامات دالة على الفوت، وهي سواد الظفر.
يعني إخواننا الأكارم الآن نحن ما منقول أنه كل إنسان مريض وزرناه لح يموت، لكن في إنسان غلب على الظن أنه سيموت، ماذا نفعل؟ فإننا أولا نجعله يحسن الظن بالله عز وجل، ونجعله بعد ذلك يموت على كلمة لا إله إلا الله، ونهون عليه سكرات الموت وما شابه ذلك، ونقرأ عنده سورة ياسين والرعد وهكذا حتى نخفف عليه سكرات الموت.
وهي سواد الظفر وبرودة الرجلين والتفافهما واعوجاج الأنف وانفتاح العينين وانخفاض الصدغين.
يعني هذه علامات تدل على أن هذا الإنسان في سكرات الموت.
كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله،
فنقولها أمامه لا إله إلا الله، ونكررها، عسى الله عز وجل أن يوفقه ليقولها فيختم له بذلك.
فتقدم حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي صحيح مسلم وغيره: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي المشرفين على الموت، كحديث اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه أحمد وغيره.
اقرأوا على موتاكم، طبعا هنا المراد به الذين قرب موتهم، يعني الذين سيموتون، فهذا من مجاز الأول باعتبار ما سيكون. وأيضا قد يراد منها اقرأوا على الذين ماتوا سورة ياسين، فنقرأها لا مانع إذا قرأناها عند القبر أو بعد الدفن أو ما شابه ذلك.
دون إلحاح، أي لا يلح على المحتضر بأن يقول له قل لا إله إلا الله، بل يقول عنده ليسمعها وينتفع بها، إذ لا يبعد أنه حال الغلبة والشدة يمتنع عن قبول الكلمة فيتوهم له سوء الخاتمة،
كما جرى مع بعض الصالحين قال له ولده قل لا إله إلا الله فقال لا، فحزن الولد وظن أن أباه يأبى كلمة لا إله إلا الله. بعد قليل خف الأمر عن الأب فرأى ابنه في حزن، قال ما بك؟ قال قلت لك قل لا إله إلا الله فقلت لي لا. قال والله ما وعيت ما تقول، لكن الشيطان جاء لي وقال نجوت مني. فقلت له لا، أي طالما أن النفس لا يزال في الصدر إذا لم أنجو ولا أزال في داري الابتلاء.
فنعوذ بالله من ذلك، مع أن المدار على إيمان القلب هنالك.
نعم.
وإنما يستحب النطق باللسان لأنه ترجمان الجنان، على اختلاف في الإقرار أنه شرط أو شطر للإيمان،
كما مر معنا في العقيدة أن الإقرار بالشهادتين هل هو شرط لصحة الإيمان أو لإجراء الأحكام الدنيوية أو أنه شطر من الإيمان، مر معنا هذا الخلاف في العقيدة، والراجح في ذلك قول الأشاعرة أنه شرط لإجراء الأحكام الدينية عليه. وطبعا هذا يعني في دخول الإنسان للإسلام والإيمان، أما عند الموت فإن الإنسان مؤمن، لكن مع ذلك يستحب له أن يقول لا إله إلا الله رجاء أن يختم له بذلك، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله.
في الإقرار أنه شرط أو شطر للإيمان في أول دخول المسلم في ميدان الإحسان وإيوان الإيقان، والله المستعان. ويعجل تغطية وجه الميت، أي بعد ربط حنكه ورجليه وتغميض عينيه، فإن الميت إذا برد تيبس أعضاؤه وتوحش أجزاؤه،
وحتى لا يكون بصورة فيها شيء من يعني النكارة في شكل هذا الميت. لذلك إخواننا لما يموت الميت ما بدنا والله الناس فقط يعني تصرخ وتعيط وما شابه ذلك، لا، وإنما نريد العقل ونريد الأدب ونريد الحكمة. وشيء جميل إخواننا أن نتذاكر هذه المسائل فيما بيننا في مجالس العلم وفي بيوتنا، وأن نذكر نساءنا وبناتنا وأولادنا بهذه الأحكام وبهذه الآداب، خصوصا إذا كان الإنسان منا على فراش الموت فإنه يوصي زوجته وأولاده بالتزام أحكام الله وشرع الله وبالتزام سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويحذر من البدع والأعمال التي تنافي شرع الله مما اعتاده بعض الناس.
وتجهيزه، أي غسله وما يتعلق به، وتكفينه بأطيب الثياب، بأن يكون من وجه حلال لا يقع فيه العتاب والعقاب.
ما شاء الله، لا عتاب ولا عقاب، طبعا يوم القيامة.
وأبيضها، لأحاديث وردت في هذا الباب كقوله عليه السلام البسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم، رواه أحمد وغيره عن سمرة.
اليوم أخواننا صار في عنا عادات وصار في عنا يعني بدع، إن كان في الأفراح أو الأتراح. الحقيقة أن الناس يتخلون عن العقل والأدب في مجالين، الفرح والتراح. تحكي مع هدول فرحانين خليهم فرحانين، يعني اعصوا الله خالفوا الشرع افعلوا منكرات، كله معليش ليه بغطاء الفرح. وكذلك عند الحزن، كل ما كلمت إنسان يا أخي حزنانين يا أخي فوق مصيبة، يعني كأننا الآن عند الفرح والحزن لا تكليف علينا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فنحن ملتزمون بأحكام الله وبآداب شرع الله بأقوالنا وأفعالنا في أفراحنا وفي أحزاننا. وأقول لكم شيئا أخواننا، الفرح والحزن ليس بالمظاهر ولا بالكلمات ولا بالأفعال، وإنما الفرح والحزن بالقلب، لكن لهما مظاهر. اليوم الناس أصبح فرحهم قاصرا وحزنهم قاصرا، وصاروا يعتاضون عن هذه الأشياء القلبية بالمظاهر، صار فرحنا صور وأشكال ومظاهر ونفقات، وكذلك الأحزان. وكذلك إخواننا صار اليوم بعض الناس بيعتبروا أن إذا ما أظهرنا الحزن شو بيقولوا؟ مو زعلاني على أبو هون، فأنا الآن بدي أحزن وأظهر الحزن ليه؟ حتى ما ينحكى علي. صوروا إخواننا أن تكون أحزاننا فقط مظاهر لأجل الناس. لذلك إخواننا عندما يسود الجهل في هذا المقام تنتشر البدع والمخالفات، وتنتشر العادات، وربما من خلال التواصل بين المجتمعات المسلمة وغير المسلمة صارت تنتشر بيننا عادات سيئة في أحزاننا وفي أفراحنا. صار هناك عادات تتناسب مع طقوس أديان أخرى، يعني ربما أديان لا تنتمي إلى مجتمعنا أبدا ومع ذلك سرت إلينا عاداتهم. ليه؟ لأنه شيء حلو، وهناك من يروج ذلك، وهذا الأمر يعني شيء من المظاهر التي صرنا نتعامل معها ولا نفكر بحكم هذا الأمر في شرع الله تبارك وتعالى. شيء بيحط نار بالأفراح أو بالأحزان، بالحق الميت، مشاعر وما شابه ذلك، يعني هذه الأشياء أيها الإخوة منهي عنها في شرع الله تبارك وتعالى.
وفي رواية له عنه بلفظ: عليكم بالبياض من الثياب فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم.
نعم.
فإنها من خيار ثيابكم. وفي رواية الدارقطني في الإفراد عن أنس: خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم، لا أكثرها قيمة بل أوسطها.
سبحان الله،
يعتبر في جميع البر،
لأن الميت بالنهاية إلى دار الفناء، وهذا الكفن ليه؟ للفناء.
ويعز المصاب أي المبتلى بموت أحد من الأقارب والأحباب، وهي أي التعزية المعبر عنها بالتسلية.
طبعا إخوانا التعزية لها مقاصد، أولها أننا نقوم بحق المسلم، نعبد الله عز وجل بذلك ونتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الشيء الثاني أننا نريد أن نخفف عن هذا المصاب مصابه، لذلك التعزية فيها تخفيف للمصيبة، وذلك بأن نذكره بثواب الصبر وبالرضا بقضاء الله وقدره، وأن نذكره بأن هذا الأمر مكتوب علينا جميعا وما شابه ذلك. ثم بعد ذلك هذا الإنسان المصاب عندما يرى أحبابه وأقاربه وأصحابه حوله في مصابه، هذا مما يخفف عليه ذلك. وكذلك إخوة الأكارم، نحن عندما نعزي بعضنا يجب علينا أن نضبط مشاعرنا، يعني الحزن في القلب عاطفة، كما أن الفرح في القلب أيضا عاطفة، ومطلوب منا أن نضبط عواطفنا. البعض يقول لك مو بإيدي أخي، لا، نحن الآن واجبنا أن نضبط عواطفنا، وذلك بأن نعلم أن الموت مكتوب علينا جميعا. يعني الآن في حدا منا مستثنى من الموت؟ كبير أو صغير، قريب أو بعيد؟ لا. لكن المشكلة نحن الآن لا نذكر الموت أبدا، بل إذا ذكروا إنسان شو بيقولوا له؟ يعني فالك ومدري إيش كذا، يعني نحاول أن نستبعد قضية الموت حتى عن أحاديثنا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: أذكروا هادم اللذات. وقال ربنا عز وجل لسيد الخلق: إنك ميت وإنهم ميتون. فأنا يجب علي أن أتذكر الموت في نفسي وأن أذكره لأهل بيتي لنستعد، من باب الله أخوان عكر مجالسنا وكذا، لا، الموت حقيقة أيها الإخوة، ونحن دائما يجب علينا أن نذكر الموت. الشيء العجيب أن بعض الناس خاصة الكبار بالسن يذكر الموت كما طلع صار قصة، أنا فاكي مولي وأنا رجدي بالقبر، لكن لو نظرت إليه هل هو يستعد للموت؟ لا يستعد للموت، عجيب. هو الآن فقط يريد من أولاده أن يبروه في آخر حياته، أن يخدموه وأن يكونوا حوله. ليه؟ لأنه فاكي مولي ورجده بالقبر. الذي يقول هذا الكلام يجب عليه أن يستعد للقاء الله تبارك وتعالى، أن يستعد لنزول القبر، وأن لا يجعل هذه الكلمة سببا يستدر من خلالها عطف أولاده في بره والإحسان إليه. لذلك نحن أيها الإخوة نعلم نساءنا وأولادنا حقيقة هذه الدنيا، فناء هذه الدنيا، وأن مصيرنا إلى الموت، وأن بعد الموت هناك حساب وهناك جزاء. هذه الحقائق ليست غريبة عنا، بل ينبغي أن تكون واضحة في عقولنا، نتذوقها في أحاسيسنا ومشاعرنا، ونعيش في حياتنا ونحن نعمل بمقتضاها.
وهي أي التعزية المعبر عنها بالتسلية، تسكين قلبه أي قلب المصاب بالموعظة أي بما وقع من الكتاب.
نعم.
والإعلام بجزيل الثواب، حيث قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، وقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبأن الجزع لا ينفع ويفوت به الأجر ويقع في مقام الحجاب، ففي الترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود مرفوعا: من عز مصابا فله مثل أجره. وللترمذي عن أبي برزة ولفظه: من عز ثكلا كسي بردا يوم القيامة. مصافحا أي لا معانقا كما يفعله عامة أهل مكة، بالتواضع أي بإظهاره معه وإظهار الحزن إشعارا بمشاركته له فيه، وقلة التكلم أي بأمور الدنيا، وترك التبسم لأنه دلالة على الغفلة عن أحوال العقبة، ويشهد له أي للميت.
طبعا أخواننا، يعني إذا تبسم ليمتص أحزان الآخرين فهذا حسن، أما التبسم الذي يدل على عدم الاكتراث وعدم المبالاة بالموت وعدم الاهتمام به، أو على الغفلة وعدم الشعور بالمسؤولية والخوف من لقاء الله عز وجل، هذا أمر سيء. أما أنا الآن قاعد مع إنسان مصاب الآن، لا مانع أن أزيل عنه الهم، أن أخفف عنه المصاب، وأن أجعله يسلو عن مصابه، يعني ينسى مصابه.
ويشهد له أي للميت بالخير، أي بأعمال الخير ظاهرا.
وطبعا إخواننا نتخير أعماله الصالحة التي فعلها في حياته. لكل إنسان منا له حسنات وسيئات، ماذا نذكر للميت؟ حسناته، ما نذكر إخوانا سيئاته ولو كانت موجودة. فالله تبارك وتعالى أمرنا أن نذكر محاسن موتانا، يعني وأن نغض الطرف والنظر والحديث عن سيئاتهم. والله عز وجل علمنا وقال: ليكفر الله عنهم سيئاتهم ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.
ويشهد له بالخير والإيمان، بالخير أي بأعمال الخير ظاهرا، والإيمان أي باطنا تحسينا للظن بالمسلم. ويدعو له عند الذكر أي عند ذكره، فورد: لا تذكروا موتاكم إلا بخير. ففي أبي داود وغيره عن ابن عمر: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويه.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.